تضعين ثيابك عنده. هذا ايضا صريح واضح في ان المرأة يجوز ان تنظر الى الرجل. وايضا قال فقهاء رحمهم الله لو كان يجب على المرأة يحرم على المرأة ان تنظر الى الرجل لوجب عليهن الحجاب. لوجب على الرجال الحجاب. لوجب على الرجال ان يحتجبوا مثل ما ان المرأة تحتجب عن الرجل لئلا ينظر اليه. ونقول ايضا الرجل يحتجب عن المرأة لئلا تنظر اليه. لانه ما يتم الواجب الا بهذا. اليس كذلك؟ لان لا ترى الرجل مكسور فالمرأة لا بد تكسور. ضروري تشوف. ما يمكن يعني تعدم رؤيتها له الا اذا احتجب مثل ما انه هي تحتجب. ولا قائل من اهل العلم انه يجب على الرجل ان يحتجب عن المرأة. ولهذا الصحيح في هذه المسألة مذهب الامام احمد انه يجوز للمرأة ان تنظر الى الرجل. ولكن كل هذا المسائل هذه وغيرها كما قلنا يجوز بشرط ايش؟ بشرط امن الفتنة. اما اذا كان هناك فتنة فانه لا يجوز ان تنظر ولا الى صورة الرجل. حتى صورة الرجل تكون فيها طاقة أو تكون مثلا تظهر في التلفزيون لا يجوز أن تنظر إليه إذا كان يحسن من فتنة. وكذلك بالنسبة للرجل أيضا. وهذه مسألة لأننا نبحثها بحثا مستقلا وهي هل يجوز للرجل أن ننظر إلى صورة المرأة الأجنبية منه أو لا يجوز؟ مش رأيكم؟ هنا زين يعني متى جاز النظر الى وجهها غير صوره جاز النظر الى صوره كذا هل يعني يعني تقول متى جاز النظر الى المراه لكونه محرما او خاطبا جاز النظر الى صورته لا دعني من مسألة التصوير هذا شيء ثاني. ومتى لا ومتى منع النظر؟ طيب هذا رأي ورأيكم أنتم؟
ها؟ ليس الصورة أو إمكان
يعني تقول أنت أن وجود النظر إلى صورة المرأة مطلقا لأنها لا تساوي النظر إلى المرأة يعني لا تساوي لا تساوي. طيب هذا رأيه. نعم
منع
النظر يعني أن تقول هذه الصورة ليست هي المرأة ليست هي المرأة وأنه إنما ورد عن المرأة فقط. نعم إنما ورد عن المرأة فقط. نعم لو حصل فتنة مثل ما يفعل بعض الناس والعياذ بالله. أنا أذكر مرة أذكر لكم أن فيه مجلة تسمى النهضة كويتية لكنها نهضة إلى الشرق. هذه المجلة وضعت مسابقة لملكة الجمال وصورت حسب كلامه حسب ما تصورت أجمل من جاءها من النساء. طبعا مثل هذا في ظني أن كثيرا من الناس الذين ليس عندهم خوف من الله يقتنين هذه الصور يقتنين صور الجمال يتمتع بها بالنظر او لاي غرض اخر. فهذا لا شك في تحريمه. فنقول اذا النظر الى الصوره لا يساوي النظر الى الحقيقه وليس هو الذي ورد به النهي. ولكن متى تضمن ذلك فتنه بكونه يتعلق بها او يقتنيها فان ذلك يكون حراما وإلا فلا يضر التحريم. طيب بالنسبة للنظر إليها في التلفزيون يا سرعكم من قبلات نفسك هذا الحقيقة الفرق بين الأول أنك تتحرك والثاني أنك في الغالب إذا صار ملونة التلفزيون يحكي حالها أكثر وكذلك الصوت وكذلك التغنج مثل التغنج والتمايل والرقص وما أشبه ذلك. لكن إذا قدرنا أن امرأة عادية طبيعية تذيع مثلا هل يحرم النظر إليها أو لا يحرم؟ مثل الشارع إذا يحرم النظر إليها والله أنا عندي إن النفس ما تتعلق بها ولا رأتها في التلفزيون مثل ما تعلق بها لو رأتها حقيقة. أنا عندي فرق بينه بين أنه ينظر امرأة في التلفزيون أو ينظر امرأة يعني صورة حقيقة. أنا في ظني إن بينهم فرق أن بينهما فرقا. وهي في الحقيقة بعض الناس يقول إن الصورة في التلفزيون أشد من الصورة في البطاقة لأنها تحكي الحركة الصوت ويكون فتنك بها أعظم. ولكن عندي أيضا إن هاي تمتاز على الصورة في البطاقة مثل ما قال تمتاز بأنها تتحرك ولها صوت وهذا أدعى للفتنة. لكنها تختلف عنها بأنها لا تفتن والصورة في البطاقة تثبت والإنسان يمكن يخلي عنده صورة بالبطاقة كلما اشتهى أن يتنفع بالنظر إليها ذهب إليها ونظر. لكن هذه ما تنفع لأنها قد فاتت وأغلق التلفزيون واحدا. هذه حين نقول لا يسويها أنا في ظني لماذا لأنه ما يسوي لا ما يمكن يتعلق الإنسان قلبه بهذه الصورة مثل ما يتعلق بالمرأة. نحن لا نسلم معلوم الرسم مهما بلغ لا يمكن أن يكون الصورة مثل الصورة ما في شيء لا الصورة أشد أشد حكاية للحقيقة. لكن في كلامنا إذا لم يكن هناك فتنة ولا ضرر وصف نساء المسلمات المسلمين للكفار هذا ضرر عظيم هذا ضرر. ولذلك نحن نقول ما عندنا شك أن الصورة إذا بغت تبتلى وتخلى صورة بنت فلان مثلا بأيدي الفساق هذه من الحرام اللي لا شك فيه. ولهذا نرى أنه من أعظم الخطر ما يفعل الآن بالأعراس تصوير النساء حتى لو لم يصور النساء يعني هذه الصور تبقى في أيدي النساء ومن يأمن النساء أنها تعطي فلان ولا فلان ولا ولدة ولا أخوة ولا زوجة. نعم لكن ربما تحتجون علي بالحديث الذي أوردته وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنعت المرأة لزوجها كأنما يشاهده. نعم إذا كان رسم منها أن تنعت المرأة للرجل فهذا مثل الصورة ممكن أشر. نعم الصورة أشر هذا هو الذي يمكن أن يقال إن الصورة تدخل فيه لأن النعت في الحقيقة يعني ذكر أوصاف لا يحكي المرأة كما تحكيه الصورة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن المرأة تباشر المرأة وتنعتها لزوجها كأنه منظر إليها فهذا مثله، هذا مثله. ولكن ما هو الظاهر لي أنا، لأن الحقيقة حكاية الصفة بالنسبة للأخرى أشد أشد، لا سيما إذا كان الرسول يقول تنعت لزوجها، إن كان هذه الكلمة لزوجها إنها قيد ليس لبيان الغالب، إذا كان ليس لبيان الغالب لأن كونت تنعته لزوجها هذا يفضي إلى مفسدة. أولاً قد يظن الزوج إن زوجه تكره وتنعتها المرأة لأجل تزوج. الشيء الثاني أنه ربما إذا نعتها لزوجها أنه هو زوجها يتعلق قلبه بهذه المرأة المنعوتة ويكون ذلك سببا لفراق هذه الزوجة. يعني قد يقال إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم تنعت لزوجها إن هذا ليس لبيان الواقع، وإن الغالب أن المرأة ما تصف النساء إلا إذا صارت زوجها. قد يقال إنه ليس لبيان الغالب ولكن لما يترتب عليه من المفاسد، حيث يظن الزوج أن هذه المرأة لا تريده ولذلك تصف له النساء لأنه يتعلق بهن. هذه من جهة. ومن جهة أخرى أنه ربما أن الزوج نفسه إذا وصلت له زوجته هذه المرأة يتعلق قلبه بها ويرغب عن زوجته التي معه ويتحول إلى الجديد. على كل حال أنا ما أستطيع أني أجزم، أنا أخبركم عن رأيي بعد هذه المناقشة، أني ما أستطيع أني أجزم بتحريم النظر إلى المرأة في التلفزيون أو في الصورة إذا لم يكن في ذلك محذور. إن كان في ذلك محذور فلا شك أنه لا يجوز، لا شك أنه لا يجوز. نعم. وشلون يعني؟ هذا صحيح المجلس، هذا يختلف باعتبار إثارة الفتنة. إن بعيد المنال قد لا تتعلق به نفس الإنسان، لا سيما الإنسان العاقل، لأن كيف يطمع الإنسان بما لا يمكن أن ينال بخلاف الأشياء اللي يمكن. ولهذا والله أعلم أبيح للمحارم أن يكشفن وجوههن للمحرم، لأن نفسه ما يمكن تتعلق به أبدا إلا الإنسان والعياذ بالله قد خلق. وأما الرجال الأجانب فلا، هذه من الحكمة إنه ما يمكن لإنسان تتعلق نفسه بأحد من محارمه، ولهذا أبيح لهم الكشف. لكن هذا الذي يقول يؤيد أن المدارس عليه على خوف الفتنة، على الفتنة أو خوفها. وأما إذا كان الإنسان طبيعي ولا يهتز قلبه ولا مشاعره لهذا الذي يشاهد فالتحريم وتأثيم الناس به أمر فيه إشكال، أمر فيه إشكال. وتعرفون الآن صور النساء منتشرة، وكبعض الأقم شعر فيها صور النساء يصدق عليه بطاقة صورة امرأة. نعم. وكذلك أيضا بعض ال ها؟ بعض الصحب أيضا إيه؟ هذه مشكلة، يعني تعليم الناس بشيء ما يتحققه الإنسان أمر صعب. أولاً إنه ما يجوز الإنسان يأثم الناس إلا بشيء يعرفه عاد يغلب على ظنه أو يخطأ به، فأما شيء يشك فيه فلا ينبغي يأثم الناس به. ولا شك أن التحرز من هذا أولى، ولكن مثلا مين مسألة التحرز الأولوية؟ مسألة التحريم، هل نقول حرام عليك تنظر كل ليس حرام؟ أما إذا كان الإنسان يجوز أن ننظر إلى المرأة نفسها فهذا واضح من يجوز أن ينظر إلى صورته مثل ما قال الأخ في مسألة الخاطب. لو أن رجلا أراد أن يخطب امرأة وكان بدل من أنه يروح مثل لما إذا كان فيه صورة لها ومن صورته فهذا لا بأس به، وإن كانت الصورة بالحقيقة ما تحت الواقع تماما كما هو مشاهد الآن. تشاهدون صور لشخص واحد، أحيانا تجي صورته مشوهة وأحيانا تجي صورته أحسن من واقعه، أيضا أحيانا تأتي الصورة أحسن من الواقع وأحيانا تكون الصورة مطابقة للواقع. حقيقة أن الصورة هذه ما تحت الواقع تماما. نعم نعم خوف الفتنة بس أبدا نعم لا 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 وإذا ما خسر لا، إنما هذا هو المناط، يعني هذا هو السبب سدا لهذه الذريعة. نعم نعم هو هذا. ولذلك يجوز في بعض الأحيان إذا كانت المصلحة أكثر، لا مضطرد كل شيء، هذا مضطرد كل شيء حر تحريم الوسائل فإنه تبيحه المصلحة من الضرورة، لأن المحرم لذاته ما تبيحه إلا الضرورة، والمحرم تحريم الوسائل تبيحه المصلحة. فمثلا عندكم تحريم ربا الفضل، محرم تحريم وسائل وتبيحه الحاجة أو المصلحة. الحاجة كمسألة العرائض، هذه المسألة مسألة النظر، محرم تحريم الوسائل كما قال أهل العلم، محرم تحريم الوسائل ولذلك تبيح المصلحة والحاجة، مثل نظر إيش؟ نظر الطبيب للمريضة، ونظر الخاطب للمخطوبة، ونظر الشاهد المسؤول عليها، ونظر المعامل، حتى المعامل يجوز أن ينظر إلى من تعامله. مثل امرأة جرت العادة تبيع وتشن على الدكان، يجوز أن يقول اكشف وجهك، يعني يمكن يجي غيرك، خلي إذا شكيت بس أشوف وجهك مرة ثانية، يجوز هذا. نسأل العلماء على جواز هذه المسألة، لأن هذا ليس من باب تحريم الذات، محرم تحريم الوسائل. ويدل على أن هذا محرم تحريم الوسائل بالنسبة للمحارم، لماذا جاز أن المرأة تكشف لمحرمها؟ لأن هذه المسألة الذريعة شبه من عليه، ولذلك لو قدر ان فيه محرم ولا لك الله مقلوب وان ينظر الى محارمه نظر الاجنبيات وجب منعه، وجب منعه منهم. ولا تستغربوا ان ينظر احد من الرجال الى محارمه نظره الاجنبيات، لا تستغربوا ذلك. فانا قد سئلت هذه الايام عن رجل له اخت من الاب صغيره لها 7 أو 8 سنين، تقول المرأة استعلها لها عنده صارقة ولا تقول إنه ولا يد بالله أخوها من أبيها ذهب بها إلى بيته وفجر بها ولا يد بالله. يعني هذا نوع غريب، إن بعض الناس تكون تجارة كلاب ينزل على أمه ولا يبالي. فالحاصل إنما يقول إن تحريم النظر أصله ليس تحريما لذاته، لأن المحرم الزنا، محرم الزنا والفاحشة نعم، لكن النهي عن قربان الزنا لأجل أن لا نتوسل أو أن لا يكون لا وسيلة إليه، فتحريم المرض من أجل هذا من باب تحريم الوسائل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقدم أن الله سبحانه وتعالى نهى سبحانه وتعالى أمر النساء أن لا يبدين زينتهن، واستثنى استثناءين. الأول صالح الحجاج.
نعم
نوع من الزينة. استثناء من تدار الزينة. تمام. طيب الاستثناء الأول ما هي الزينة التي تستثنى أولا؟ عبد الله. ما ظهر منه. تمام. ومن مراد بما ظهر منها عبد الله؟ طيب وعلى رأي المؤلف الوجه والكفان هنا والأصح الأول كما هو ثابت عن مسعود رضي الله عنه وكما أشرنا إليه فيما سبق بالنسبة للزينة أنها ما وردت في القرآن إلا فيما يتزين به الإنسان لا فيما زينه الله به. طيب الزينة الثانية استثنى منها يا استثنى منها من تبدأ لهم الزينة وهم البعولة وما عطف عليه البعولة وما عطف عليه. طيب هل الزينة الثانية البراق مختلفتان في الآية أو هما زينة واحدة مختلفتان؟ تمام. كيف ذلك؟ نعم. وهذه تبدأ لكل أحد لأن بدوها ضرورة لا يمكن التحرز منها. والثانية الخفية التي لا تبدأ إلا لهؤلاء. طيب أني مضى من هؤلاء كم يعادل إلا لبعولتهم؟ أو أبائهن أو أبنائهن؟ نعم. بعد مش اللي تكلمنا عليه أمس؟ إيه كم؟ ها؟ شون أحمد؟ إيه؟ أو أبنائي بعولتهن أو إخوانهن
أو
نسائهن
أو
بس 10 اللي تكلمنا عليه 10. طيب يقول الله عز وجل أو ما ملك أو التابعين غير الإبهداء قبله تفسير وخرج بنسائهن الكافرات فلا يجوز للمسلمات الكشف لهن وشمل ما ملكت أيمانهن العبيدة. قوله خرج وشمل خرج بنسائهن الكافرات بناء على أن الإضافة نوعية لا جنسية وأن المراد بنسائهن أي المسلمات. وأما على القول الثاني أن المراد بالنساء أنه من باب إضافة الجنس إلى جنسه يعني الذين من جنسكم وهم النساء فلا تخرج الكافرات بل يشمل الكافرات والمسلمات. وقد ذكروا أن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا الأمصار كان فيها قوابل من الكافرات قوابل ولد من النساء فأقرهن الصحابة على ذلك. وهذا مما يدل على أن المراد في نسائهم النساء دون المسلمات ليس بقيد المسلمات. نعم إن خيف منها ضرر هذا شيء ثاني وخوف الضرر حتى في المسلمات. وشمل ما ملكت أيمانهن العبيدة. أين ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن شمل العبيد. كيف شمل العبيد؟ وهل يراد به غير العبيد؟ الجواب نعم يراد به على القول بأن نساءهم المسلمات مثل ما ملكت أيمانهن ولو من الكافرات فيجوز إبداء الزينة لهن يعني أنه ليس خاصا بالنساء المملوكات، بل يشمل حتى العبيد حتى الذكور. يعني فهمت من العام ولا لا؟ يعني لو قال قائل المؤلف كيف يقول شمل مناك من العبيد، وهل هناك شيء، وهل هناك أحد غير العبيد؟ مش الجواب؟
نعم.
الجواب نعم على القول بأن المراد بنسائهم المسلمات، فإن ما ملكت أيمانهن يشمل الأمة الكافرة، يجوز إبداء الزينة لها وإن كانت وإن لم تكن من نسائهن، لأنها مملوكة، لأنها مملوكة. أما إذا قلنا بنسائهن جميع النساء، فإن قوله ما ملكت أيمانهن يختص بمن؟ للذكور فقط، لأن النساء معروفات من قوله أو نسائهن. لكن المؤلف رحمه الله اضطر أن يقول ذلك لهذا السبب، على أن من أهل العلم من قصر قوله أو ما ملكت أيمانهن على النساء الكافرات فقط، وقال إن العبيد لا يجوز للمرأة لسيدته إبداء الزينة له، وإنما المرأة بمنع ثمانهن لأجل أن تدخل الأمة المملوكة إذا كانت كافرة، لأنها خرجت بنسائهن ودخلت في ما ملكت أيمانهن. لكن الصحيح أن نساءهن كما أشرنا إليه سابقا المراد به الجنس، وأن جميع النساء من مسلمات وكافرات يجوز إبداء الزينة لهم إلا إذا خشي المحذور. إذا خشي محذور فهذا لو مسلم أو مسلمة، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنعت المرأة لزوجها حتى كأنه يشاهدها، يعني تقول مثلا فلانة كذا وكذا وكذا وتصفه حتى كأنه يشاهده، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تنعت المرأة لزوجها على هذا الوجه. فإذا خشي المحذور هذا شيء ثاني، لكن هذه الأشياء بدون محذور. قال أو التابعين في فضول الطعام غير بالجر صفة والنصب استثناء، غير وغير أولي الإربة أصحاب الحاجة إلى النساء، أصحاب تفسير لأولي، والإربة الحاجة إلى النساء من الرجال لأن لم ينتشر ذكره. ذكر مثلا ذكر ثلثا كل. طيب أو التابعين، التابعين يقول مؤلف في فضول الطعام، التابعين المراد بهم الخدم وشبههم الذين يتبعون أهل البيت، هذا المراد بالتابعين. أو التابعين أيضا الذين يأتون إلى الناس ليأكلوا من فضول طعامهم وإن لم يكونوا خدما لهم، فهو شامل لهؤلاء وهؤلاء. فالتابع هو الذي يدفع أهل البيت، إما لكونه خادما عندهم وإما لكونه يتلقى فضول الطعام منه. لكن التابعين يجوز إبداء الزينة لهم شرط أن لا يكون لهم إربة، لا يكون لهم إربة يعني حاجة في النساء. وقول المؤلف بأن لم ينتشر ذكر كل، مو هذا قانون، هذا العلامة، ليس العلامة أن لا ينتشر ذكره، بل العلامة أن لا يعرف منه ميل إلى النساء، لأن من الناس من يميل إلى النساء وإن كان ذكره لا ينتشر، مو لازم. فالعلامة أن لا يوجد منه ميل إلى النساء إطلاقا، لا عند قيام ذكره ولا عند عدم قيامه، فالكلام على أنه لا يشتهي النساء ولا يميل إليهن. هذا كالمرأة لمشقة التحرز منه أباح الله سبحانه وتعالى للنساء أن يبدين زينتهن له، فصار التابع وش معناه؟ الذي يتبع أهل البيت لتلقي فضول طعامهم إما لكونه خادما فيهم او غير خادم، لكن اشترط الله سبحانه وتعالى في التابع ايش؟ ان لا يكون له اربة في النساء. ايش معنى اربة؟ يعني حاجة. وهل العلامة ما ذكره المؤلف؟ لا، ليس ما ذكره المؤلف العلامة، بل العلامة ان يعلم انه لا يميل الى النساء ولا يرغب بهن. والغالب انه ما يكون ذكره، لكنه ليس بلازم. قد يكون الانسان ممن يميل الى النساء ويحبه ويعلقهم، لكن لا يقوم ذكره، لكن لا يقوم ذكره. لذلك الصحيح في هذه المسألة انه اننا نعلم عدم حاجته وميله بعدم ميله الى النساء. نعم. ولهذا كان في بيوت النبي، في بيوت آل النبي صلى الله عليه وسلم رجل مخنث، يعني من غير أولي الإربة، ما كان يعلمون به، حتى أنه في يوم من الأيام قال لرجل من محارم إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام: إذا فتحتم الطائف فعليكم بابنة غيلان، ألا ثقل، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. ثم الأول يحس منه شيء، لكن هذا الذي يصف المرأة هذا الوصف مش يدل عليه، يدل على أنه يميل إلى النساء. فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على أهل بيته، لأنه تبين أنه يميل إلى النساء. فإذا وجد أن هذا التابع يصف النساء ويذكر جمالهم وما أشبه ذلك، علم أنه صاحب حاجة، وأن نسخ عيان الذكر وهذا ما لكم، من هو العلامة؟ عندكم لك كل. طيب شوف حاشي الأولى كل هذه. عندي حاشي جايين ما مالك يا ترى؟ خلاص كان تابع من موجودة من موجودة تابع من الرجال بين من الرجال مش بعده ايه عجيب لأن ينتشر ذكر كل، لو قال ذكره كان ما في إشكال، لكن ذكر كل يقترن فيه عدد. لا هي كل عندك موجودة في كل نسخ، وعندك بشارة لا موجودة. وش يقول؟ ها؟ ما ذكر بأن ينتشر ذكر كل؟ لا خلنا الحاشي إلا نفس الأصل. إيه. الله من هاجل عندك سبك يا محمد إذا متفقت النساء. قال أو الطفل بمعنى الأطفال الذين لم يظهروا أن يطلعوا على عورات النساء للجماع، فيجوز أن يبدى لهم ما عدا ما بين السرة والركبة. أو الطفل، الطفل يكون مؤلف بمعنى الأطفال، فهي اسم جنس، اسم جنس بمعنى الأطفال. الدليل على أن بمعنى الأطفال قوله الذين، حيث وصفها بالجمع ولا يوصف المفرد بالجمع. لكن فيه دليل على أن اسم الجنس إذا حلي بأن يكون للعموم ولو كان مفردا. اسم الجنس المحلى بأن يكون للعموم ولو كان مفردا. وقال الذين لم أو الطفل الذين لم يظهروا يظهروا بمعنى يطلق على عورات النساء للجماع. والمعنى أنهم لا يعرفون ما يتعلق بالعورات. فقول لم يطلعوا لم يظهروا أي لم يطلعوا بحيث لا يدرون ماذا يفعل بالعورات. هذا المراد. هو المراد الاطلاع بالعين، لأن الاطلاع بالعين هذا يكون في الأطفال وغيرهم، لكن المراد الاطلاع أنهم لا يدرون ماذا يصنع بالعورات وله لهم على باب. هؤلاء الأطفال يجوز أن تبدى لهم الزينة. وقال المؤلف يظهر لهم ما بين السرة والركبة بناء على أن المراد بالزينة هنا ما زين الله به المرأة لا أنها اللباس. ولا يضربن، كم صار اللي عندنا الآن؟ 12 صاروا 12. طيب شوف يقول إلا لبولتهن أو آبائهن أو آباء بولتهن أو أبنائهن أو أبناء بولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. 12 صنف، 12 صنف. هؤلاء هم الذين تبدى لهم الزينة الخفية، ومن عداهم لا تبدى لهم. هذا هو ظاهر الآية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يبدين زينتهن إلا، والاستثناء هذا مفرغ يقتضي أن ما سوى من سوى هؤلاء لا يجوز إبداء الزينة لهم. لكن بعض العلماء ألحق بهم بقية المحارم، ألحق بهم بقية المحارم من مصاهرة أو نسب أو رضاع، من مصاهرة أو نسب أو رضاع، لأن فيه أشياء فيه من النسب من لم يذكر، من المحارم من النسب من لم يذكر، مثل العمان والأخوات. وفيها أيضا من المصاهرة من لم يذكر، نعم، لأن قال آباء بعولتهن معناه هي تكون زوجة ابن، أو أبناء بعولتهن تكون زوجة أب، أولى يعني أن زوجة الأب تبدي لأبناء زوجها الزينة، وزوجة الإبن تبدي لأبناء زوجها الزينة، لآباء زوجها الزينة. سيدي ولا لا؟ طيب، زوجة البنت يجوز ولا ما يجوز؟ زوجة البنت ما ذكر وهو من المصاهرة. فبعض العلماء يقول إنه يلحق بمن ذكر. وعندنا أيضا الرضاء كله جميع أقسامه ما ذكر، الرضاء كله بجميع أقسامه ما ذكر. ألحقه بعض العلماء مدعين أن ذكر البعض يدل على البقية، وأن العرب في كلامهم أحيانا يقتصرون على ذكر البعض تنبيها على البقية، لكن هذا ليس بجيد، هذا ليس بجيد. وجه ذلك أن ذكر البعض الذي يراد به الحق البقية يكتفى منه بذكر واحد، ويكون هذا الواحد على سبيل التمثيل. أما أن يذكر عدد من جنس، عدد من جنس ويحذف الباقي وبطريق الحصر، فهذا غير مسلم. لكن يبقى النظر فيما يبقى عند النظر في مسألة إبداء الزينة التي زينها الله به، يعني الوجه واليدين وما شابه ذلك، فهذا له دليل غير هذه الآية، له دليل غير هذه الآية. فنقول هذه الآية في زينة اللباس وشبهه، ويجب إبقاؤها على ما ذكر الله سبحانه وتعالى. وأما مسألة الدعم الوجه والكفين والساق والرقبة وما أشبه ذلك، فهذا يؤخذ من أدلة أخرى، يؤخذ من أدلة أخرى. طيب هذه الآية، هؤلاء الاثنى عشر هل هم على حد سواء فيما يبدا من الزينة أو ليسوا على حد سواء؟ ليسوا على حد سواء بلا شك، ولهذا بدأ الله بالزوج لأنه أعلى من تبدأ له الزينة بمطلقه، والباقين يمكن نقول على الترتيب، يمكن أن يقال على الترتيب نعم، ويمكن أن لا يقال على الترتيب بل ينظر إلى ما جرت به العادة، إلى ما جرت به العادة، لأن حقيقة الأمر إن مثلا الأخ إذا كان عند أخته دائما في البيت ليست مثل ما إذا لم يكن يأتيها إلا نادرا، أي الحالين أشد تحشما بالنسبة لها؟ إذا كان يأتي إلا نادر تجد تستحي منه وتحتشم أكثر مما إذا كان دائما عندها، فينبغي مثل هذه الأشياء يقال ترتيبهم. أما الزوج هو على كل حال في القمة، وأما البقية فعلى حسب ما يدعو إليه العرف والعادة بالنسبة لإبداء الزينة كاملة أو متوسطة أو أدنى ما يقال إنه زينة. المسألة الثانية، قل للمؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. هل يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجل؟ يعني هل يحرم عليها أن تنظر إلى الرجل أو لا يحرم؟ يعني إذا قلنا إن المراد بالزينة هنا ما زين الله به المرأة أو ما زين الله به الرجل، فهل يجب عليها أن تغض الطرف عن الرجل أو لا يجب؟ وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل كما لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة، لأن الآية واحدة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم. وأيدوا قولهم هذا بحديث أم سلمة والمرأة الأخرى التي لما دخل ابن أم مكتوم قال النبي عليه الصلاة والسلام احتجب منه، قال يا رسول، قال يا رسول الله إنه رجل أعمى، فقال أفعمياواني أنتما. فلما أورد عليه إنه أعمى قال أفعمياواني أنتما، وأمرهما بالاحتجاب. لكن هذا الحديث لا يصح عند أهل العلم لأنه من رواية نبهان مولى أبي سلمة وهو مجهول، ولذلك ضعفه الإمام أحمد رحمه الله. ثم إنه لا يمكن هذا الحديث، ولذلك الصحيح أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل إذا لم يكن هناك فتنة أو شهوة. ويدل على ذلك أحاديث صريحة، منها حديث عائشة رضي الله عنها حينما كانت تطلع إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يسترها وهي تنظر إليهم، حتى إنها هي التي تركت هذا الشيء، وهذا دليل واضح على جواز نظر المرأة إلى الرجل. كذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، هذا أيضا صريح واضح في أن المرأة يجوز أن تنظر إلى الرجل.